بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. قال: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
قول الشيخ رحمه الله تعالى وياه: وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان. قال: وسن لامرأة، سيذكر الشيخ في آخر الفصل أن الواجب ثوب يستر البدن. سن لامرأة أي بالغ خمسة أثواب. حينما قال خمسة أثواب كما مر بنا أكثر من مرة، الثوب في كلام العرب يطلق على ما يلبس سواء كان مفصلا أو غير مفصل، كسى البدن كله أو بعضه. إزار، المرأة تلبس إزار على الفخذين، فتؤزر بإزار يغطي فخذيها. وخمار أي يخمر رأسها. وقميص أي تلبس قميص مفصل على البدن. ثم لفافتان أي ثوبين يجعل أحدهم على الآخر فتدرج به المرأة. ما الدليل على أن المرأة السنة في حقها خمسة أثواب؟ حديث ليلى بنت قانف، وكانت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوه، والمقصود بالحقو الإزار، ثم الخمار، ثم الدرع، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر. تقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب يناولنا كفنها ثوبا ثوبا. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده ضعيف. فإذا كان الإسناد ضعيف ولم يصح في كفن المرأة حديث خاص، فالأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة. فكذلك المرأة السنة أن تكفن في ثلاثة أثواب: بيض وصغيرة قميص يغطي البدن، ولفافتان أي بقطعتي قماش كالرجل فتعم البدن كله. وصفة وضع اليمين على الشمال بالنسبة للفافة تقدم. وكذلك ما يتعلق بتكفين الصغيرة، لا أعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالذي يظهر والله أعلم أن الأصل أن الذكور والإناث الصغار والكبار يعطون حكما واحد، فالأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كفن في ثلاثة أثواب يسن لأموات المسلمين كلهم أن يكفنوا في ثلاثة أثواب بيض، والله أعلم. ختم الشيخ رحمه الله تعالى وياه الفصل بقوله والواجب ثوب يستر جميع البدن. الواجب ثوب، حتى لو كان قميص، حتى لو كان قميص يغطي البدن كله أجزاء، يشترط في الثوب أن يغطي كل بدن الميت، إلا ما مر بنا إذا كان الميت محرما فلا يغطى رأسه. ما الدليل على أنه يجزي ثوب واحد يستر جميع الميت؟ حديث خباب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة مقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في أحد، قال فلم نجد له إلا بردة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر. هذا من الأثر. أما من النظر فالواجب هو تغطية البدن، ويحصل ذلك بثوب واحد. مر بنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي وقصته ناقته وهو في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، أي الإزار والرداء. على هذا أعلى الكمال ثلاثة أثواب وهي السنة، ويجوز أن يكفن في ثوبين، ويجوز أن يكفن في ثوب واحد، لو زيد على الثلاثة الأمر على الجواز والله أعلم، ما لم يدخل في باب التباهي أو في باب الشراف أو غير ذلك، وإلا الأصل الجواز إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل، عقد هذا الفصل للكلام على صفة الصلاة على الميت. قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف. وتسقط الصلاة عليه، من عليه؟ أي على الميت. من الميت الذي تجب الصلاة عليه؟ هو الميت الذي يجب تغسيله وتقدم، سواء سقط أو ما فوق ذلك، ما لم يكن شهيدا. إذن إذا كان سقط قد نفخت فيه الروح أو ولد أو ما بعد الولادة، هذا هو الذي يجب تكفينه، فكذلك تجب الصلاة عليه، يستثنى من ذلك الشهيد، فيحرم تغسيله. الصلاة على الشهيد سأشير إليها إن شاء الله. والصلاة على الميت من فروض الكفايات، وهي واجبة بإجماع أهل العلم للأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله أنه يصلي على أموات المسلمين، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كيف صحيح صلوا على صاحبكم، وأيضا في حديث جابر بن سمرة في مسلم صلوا على صاحبكم، والصلاة صلى الله عليه وسلم على الجهنية وغير ذلك. فالصلاة على أموات المسلمين هي من فروض الكفايات بالإجماع، وتسقط الصلاة عليه. حكم الصلاة على الشهيد، الصحيح أن الصلاة على الشهيد جائزة، فالمسلمون بالخيار في شهداء المعركة وهم من قتلوا في سبيل الله، وهم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فالمسلم بالخيار، إن شاءوا لم يصلوا عليه. دليل ذلك ما مر بنا حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فلم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وأمر أن يدفنوا بدمائهم، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، فدل ذلك على عدم وجوب الصلاة على الشهيد. أما دليل الجواز فيجوز أن يصلى على الشهيد، حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. بعض أهل العلم من يرى عدم الصلاة على الشهيد وهم الجمهور يقولون صلى أي دعا لهم، والصحيح أن الصلاة هي الصلاة الشرعية لأمرين، الأول الأصل أن النصوص الواردة في الشرع تحمل على الصلاة الشرعية المعروفة وليست الصلاة في كلام العرب. الأمر الثاني، في رواية للبخاري ومسلم صلى عليهم صلاته على الميت، وهذه الرواية وفي الصحيحين تدل على أنه صلى عليهم صلاة حقيقية ولم يدعو لهم فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه رواية في مذهب الحنابلة، يعني جواز الصلاة على الشهيد رواية في مذهب الحنابلة، وقال به ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم، وهو الذي يترجح فيه والله أعلم، أن الصلاة على الشهيد هي من الأمور الجائزة، يجوز أن يصلى على الشهيد ويجوز أن لا يصلى عليه. الحنابلة عندهم روايتان في الأفضل، على رواية تخير هل الأفضل الصلاة أو عدم الصلاة، اللي يظهر الله أن الأفضل الصلاة ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء ففي الصلاة عليهم زيادة خير، وإن كانت الشهادة تشفع لهم والله أعلم. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، تسقط الصلاة عليه بمكلف على هذا لأنها من الواجبات. على هذا لو صلى عليه مميز لم تسقط الصلاة عليه، ويجب على المسلمين أن يصلوا عليه لأن المميز غير مكلف، والخطاب للمكلفين. والرواية الثانية عند الحنابلة وهو الصحيح أن الصلاة تسقط ولو بمميز. مر بنا أن الصحيح أن المميز يصح أن يكون إماما، فإذا كان يصح أن يكون إماما في صلاة الفرض فكذلك يصح أن يكون إماما في صلاة الجنازة، فإذا صحت إمامته أجزت صلاته والله أعلم ولو صلى وحده. وحينما قال بمكلف مر بنا أن المكلف هو البالغ العاقل، قوله بمكلف أي من الرجال والنساء، فلو صلت عليه امرأة سقط الوجوب. وقال الشيخ وتسقط الصلاة عليه بمكلف ما يتعلق بالتغسيل، والصلاة يشترط فيها التكليف والإسلام عندهم، فلا بد أن يكون المغسل والمصلي مكلف ومسلم. لماذا؟ لأنه يشترط في التغسيل وفي الصلاة أن يكون الفاعل من أهل القربة. أما التكفين والحمل الميت والدفن فلا يشترط أن يكون الفاعل من أهل القربة. على هذا لو كفنه كتابي أو حمله كتابي أو دفنه كتابي الأمر عندهم على جواز، لأن هذه الأشياء لا يشترط فيها أن يكون الفاعل من أهل القربة. مثلا المساجد يجوز أن يتولى عمارتها غير المسلم، لماذا؟ لأن بناء المساجد لا يشترط فيه الباني أن يكون من أهل القربة، يعني لا يشترط أن يكون مسلما، فكذلك هذه الأشياء فهم لا يشترطون أن يكون الفاعل من أهل القربة فتصح من غيره. وتسن جماعة، الصلاة على الميت تسن جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة. مثلا في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. أيضا وردت فضيلة خاصة في الجماعة، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، وفيه صلى عليه 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. في حديث ابن عباس أيضا في مسلم صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن هذه أيضا فضيلة أخرى للجماعة، تسن الجماعة وأيضا يسن تكثير الجماعة، هل يسن تكثير الصفوف حتى لو كانت الجماعة قليلة، بمعنى يسن أن تكون ثلاثة صفوف فأكثر؟ في حديث مالك ابن هبيرة من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجبت له الجنة. الحديث عند الترمذي وغيره، عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهم، وفي إسناد اختلاف، والذي يترجح لأبي عبد الرحمن ضعف الحديث، فإذا كان الحديث ضعيفا فليظل والله أعلم أنه لا يستحب كثرة الصفوف. إذا كانت الجماعة كثيرة تكثر الصفوف، لكن لو كانت الجماعة قليلة، لو كان صلى عليه عشرة مثلا يصفون صفا واحدا، ولا نقول السنة في حق من يصف عليه ثلاث صفوف. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي في حديث جابر قال فصفنا صفين، هذه رواية مسلم، فصفنا صفين، في رواية البخاري بالشك، فكنت في الصف الثاني أو الثالث، لكن لفظ الله أعلم أنهم كانوا كثيرين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه أن يخرجوا، فخرجوا إلى المصلى، فليظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صف بأصحابه صفين لكثرتهم. وإن كان البخاري رحمه تعالى بوب في صحيح على حديث جابر باب الصفين أو الثلاثة على الجنازة، لكن أظهر والله أعلم إذا كان عدد المصلين كثير تكثر الصفوف، وإذا كانوا قلة فيكون صفا واحدا، لأن الفضيلة الخاصة والله أعلم في تكثير الصفوف، في كون الصفوف ثلاثة فأكثر لم تثبت والله أعلم. وحينما قال وتسن جماعة، الجماعة ورد فيها فضيلة أيضا في حق المصلي، إذن هناك فضيلة في حق المصلى عليه تقدمت. في حق المصلي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان، هذه فضيلة لمن صلى على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة، تذكر مرة بنا في الأصول من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، على هذا كل من صلى على جنازة من الرجال والنساء فله قراط، لكن عموم هذا الحديث غير مراد، بمعنى أن فضيلة الصلاة على الميت خاصة بالرجل دون المرأة. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي نهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. هل يمكن أن تثاب المرأة هذا الثواب على أمر في أقل الأحوال أنه نهي كراهة وليس نهي تحريم؟ إذن هذا هو السبب الذي يجعلنا نجعل فضيلة الصلاة على الميت خاصة بالرجال دون النساء، لأن المرأة نهيت عن اتباع الجنائز، فإذا نهيت عن اتباع الجنائز لا تحصل لها والله أعلم هذه الفضيلة الخاصة. على هذا فإذا كانت المرأة ليس لها التضعيف فهي لا تخلو من حالها أن تذهب تصلي على الجنازة في المسجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عن منع النساء المساجد، إذا استاذنت أحدكم امرأته المسجد فليمنعها، وكنا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدنا المسجد. فيقال والله أعلم خروج المرأة لصلاة الفرض ومن ثم أن تصلي على الجنازة من الأمور المباحة. وتقدم الكلام على مسألة أن تضعيف أجر الجماعة في صلاة الفرض خاص بالرجال دون النساء، أما إذا كانت صلاة الجنازة ليست في المسجد إنما في المصليات كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليظهر الله أعلم أن الأمر لا يقال أنه على سبيل الإباحة، يقال على سبيل الكراهة. فالأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الجنائز في المصليات. على هذا إن صلت المرأة على الجنازة في المسجد فيقال الأمر على الجواز، إن ذهبت إلى مصليات الجنائز فيقال الأمر الله أعلم على الكراهة وليس على سبيل الجواز لحديث أم عطية، والله أعلم. وقوله من صلى على جنازة، أيضا جنازة نكرة في سياق الشرط، فكل جنازة يصلى عليها له قراط. لو صلى مثلا على 10 جنائز له 10 قراريط، لو صلى عليها وشهد حتى تدفن له 20 قراط. قال وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل. قبل الشروع في صفة الصلاة محل موضع الإمام حينما يصلي على الجنازة، قال وقيام أي ويسن قيام إمام إذا كانوا يصلون جماعة، ومنفرد إذا كان يصلي وحده، وكذلك الصفة كان يصلي على القبر عند صدر رجل، يقول السنة أن يكون عند صدر الرجل ووسط امرأة يعني عند عزيزتها. الحنابلة عندهم عدة روايات، فقوله عند صدر الرجل هذه إحدى الروايات عند الحنابلة، والرواية الثانية أنه عند رأس الرجل ووسط المرأة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة امرأة ماتت في نفاسها فقام عند وسطها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قام عند وسط المرأة. عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن أنس رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وصلى على جنازة امرأة أنصارية فقام عند عزيزتها، فقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يكبر 4 ويقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم، هذا هو دليل مكان الإمام حينما يريد أن يصلي على الجنازة. فإذا صلى على رجل أو على رجال منفردين قام عند رأسه، وإذا صلى على نساء قام على وسطهم. لكن لو صلى على رجال ونساء تحصل المخالفة، بمعنى يجعل وسط النساء عند رأس الرجل فيصلي عليهم جميعا فيكون عند رأس الرجل وفي نفس الوقت أيضا يصلي وسط المرأة. ثم شرع في الكلام على صفة الصلاة، قال ثم يكبر 4، يكبر 4 أشرت قبل قليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كبر 4، في حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال من السنة صلى على الجنازة أن يكبر فيقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. الحديث رواه أحمد وغيره ورواته ثقات، لكن أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه وعن أبيه من صغار الصحابة، له رؤية وليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه مرسل صحابي ومرسيل الصحابة حجة. فيكبر 4، يقرأ بعد الأولى والتعود الفاتحة، يقرأ بعد الأولى أي بعد التكبيرة الأولى والتعود أي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقراءة الفاتحة لعموم النصوص، ويبسمل أيضا كالفرض، ثم يقرأ الفاتحة. الدليل ما مر قبل قليل في حديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، أيضا في صحيح البخاري أن ابن عباس صلى على الجنازة فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى على الجنازة فقرأ الفاتحة. أما قوله لتعلموا أنها سنة فكما مر بنا أن السنة في اصطلاح السلف أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين، فالسنة عندهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو مستحبة، وسبقا تناقشنا في هذه المسألة فلا أعيد الكلام عليها. قال الفاتحة، وعلى هذا لا يقرأ مع الفاتحة سورة، والحنابلة ينصون على ذلك في المذهب أن يكتفي بالفاتحة. لماذا؟ يقول لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف فيكتفي بالفاتحة. لكن في حديث ابن عباس في رواية النسائي قال فقرأ الفاتحة وسورة، وهذه الرواية عند النسائي وغيره ورواتها ثقات، قواها ابن المنذر رحمه في الأوسط. البيهقي رحمه تعالى أخرج هذا الأثر وأشار إلى شذوذ ذكر السورة، فتعقبه الذهبي في مهذبه في سنن البيهقي، وكذلك تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي. وأيضا هذه الرواية لها أيضا شاهد، فالذي يظل والله أعلم أنه لا بأس أحيانا أن يقرأ مع الفاتحة سورة أو بعض السورة، لا سيما إذا فرغ الشخص من قراءة الفاتحة والإمام لم يكبر التكبيرة الثانية فيقرأ سورة أو بعض سورة والله أعلم. قال بلا استفتاح، أي لا يسن الاستفتاح، التعليل لما تقدم قبل قليل، صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، هذا من النظر. أما من الأثر فذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يستفتحون في صلاة الجنازة، وأن الإمام أحمد سئل عن ذلك فلم يعرف. ثم ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الاستفتاح جاء عن سفيان وعن إسحاق بن راهوية، ومال ابن المنذر رحمه الله تعالى إلى الجواز أنه لا بأس أن يستفتح. والذي يظل والله أعلم إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يقال لا بأس بالاستفتاح، لأن هذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف، فلا يستفتح في صلاة الجنازة والله أعلم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أي بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مر بنا قبل قليل حديث أبي أمامة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، على أي صفة صلى أذن؟ لو قال اللهم صل على محمد أذن، وأكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بقية الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، وتقدم الكلام عليها في صفة الصلاة. فالأكمل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية بالصلاة الإبراهيمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكتفى بقوله اللهم صل على محمد أجزاء، ويدعو بعد الثالثة، أي ويدعو بعد التكبيرة الثالثة. قال والأفضل، حينما قال والأفضل يدل ذلك على أنه بأي دعاء دعا أجزاء، في حديث أبي أمامة ويخلص الدعاء، على هذا لو قال اللهم اغفر له وكبر للرابح أجزى ذلك، لكنه قال الأفضل يعني الأكمل بشيء مما ورد. ومنه، وقوله ومنه يوهم أن كل ما ذكر هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد، هذا ليس مراد، لذلك شراح أخسر المختصرات يبين أن هذا ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من كلام النبي، بل ينسون أن هذا مثلا من كلام الموفق بن قدامة، وأشير إلى ذلك إن شاء الله، يعني الثابت وغير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم أصلها يا الله، اغفر مر بنا أن المغفرة تتضمن أمرين، عفو مع ستر، فهي مأخوذة من المغفر، يقي المحارب الضربات وأيضا يستره. لحينا أي حي المسلمين، كلمة حينا من ألفاظ العموم أي لكل أحياء المسلمين، وميتنا أيضا عامة لكل من مات من المسلمين، وشاهدنا أي الحاضر وهي عامة لكل حاضر من المسلمين، وغائبنا أيضا من ألفاظ العموم، وصغيرنا وكبيرنا، دعا بالمغفرة للصغير مع أن الصغير لم يجري عليه القلم. وثبت في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن أبا هريرة رضي الله تعالى حينما صلى على الصغير قال اللهم اغفر له وصغيرنا وكبيرنا، وحين قال ذكرنا أيضا الذكر يشمل الصغير والكبير، وكذلك الأنثى تشمل الصغير والكبير. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإلا لحينا وميتنا تشمل الصغير والكبير الذكر والأنثى، لأن الموطن موطن دعاء. إنك تعلم منقلبنا، منقلبنا أي تعلم تحولنا، ومثوانا أي بعد وفاتنا، وأنت على كل شيء قدير لا يعجزك أن تغفر لنا. وقوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الحنابلة. اللهم من أحييته منا، أي لم تقبض روحه، فأحيه على الإسلام، والإسلام هنا العمل. قال والسنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن توفيته أي قبضت روحه منا فتوفى عليهما، أي على الإسلام وعلى السنة. فلا يكفي الشخص أن يكون على الإسلام، لابد أيضا أن يكون على السنة، لأن العمل لا يقبل إذا كان مخالفا للسنة. وأيضا قوله والسنة ومن توفيته توفى عليهما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ذكر الشيخ رحمه تعالى من دعاء الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، جاء عن جلب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حديث الأشهلي ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأسانيد الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن الحديث ثابت بمجموعه والله أعلم. هذا نوع من أنواع الدعاء، والحديث قال فمن أحييته فأحييه على الإسلام ومن أمته فأمته على الإيمان، هنا تفريق. والذي يظهر الله أعلم أن سبب التفريق أن الشخص إذا كان حيا فيحيى على الإسلام، لأن المقصود بالإسلام العمل، أما إذا توفى فهو يتوفى على الاعتقاد، لأن الإيمان هو الاعتقاد. إذا ورد الإسلام والإيمان كما مردنا مرارا، إذا اجتمع فالإسلام يقصد به العمل والإيمان يقصد به الاعتقاد، فحين الوفاة ليس هناك عمل، هناك اعتقاد، موت على الاعتقاد. ومن ذلك ما مر بنا في حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في نوع آخر من الدعاء، وهذا أتى في حديث عوف ابن مالك في مسلم، اللهم اغفر له وارحمه. إذن الرحمة ليست المغفرة، لأن الأصل العفو يقتضي المغايرة. وعافه واعف عنه وأكرم نزله، الأصل
في النزل هو ما يهيئ للضيف، قد قدم على ربه تبارك وتعالى، فأكرم نزله أي أكرم ضيافته، فعامله بعفوك لا بعدلك، وأوسع مدخله، وأوسع مدخله الذي فيه مسلم، ووسع مدخله، والمقصود به القبر، المقصود به القبر في حديث البراء، يوسع له في قبره مد بصره، واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله من التطهير بالماء والثلج المعروف والبرد أيضا هو المعروف، ففيه عدة أشياء مطهرات. ونقه أيضا، هذا تطهير آخر، من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، في رواية لمسلم كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. والثوب الأبيض تزين فيه الأوساخ بخلاف غيره، بمعنى تجاوز عن سيئاته كلها، وأبدله دارا خيرا من داره، أبدله دارا في الدنيا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. مر بنا أن الزوج في كلا الأحرام يطلق على زوجة الرجل، لكن تقول هند زوج فلان أو زوجة فلان، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجا خيرا من زوجه. الدعاء في حديث عوف بن مالك ورد في الرجل، فالأمر ظاهر، لكن إن كانت امرأة، قول عند الحنابلة أنه لا يقول وزوجا خيرا من زوجه، لأن الأصل أن المرأة تكون لزوجها في الآخرة، وبعض العلم يرى عموم اللفظ وابدله زوجا خيرا من زوجه إذا كانت امرأة، فالمقصود أي ليس الزوج، إنما هي صفات الزوج، ولا شك أن صفات الزوج في الآخرة ليست هي صفات الزوج في الدنيا. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، في رواية مسلم أو عذاب النار. إذن هذا حديث عوف ابن مالك في مسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، في رواية وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. الحديث الذي قبله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا يصلح لكل متوفى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فردا أو جماعة. لكن حديث عوف بن مالك وما سأذكره هو خاص بالرجل، على هذا تغير الضمائر، إن كانت أنثى يقال اللهم اغفر لها، إن كانت دعاء لاثنين يقال اللهم اغفر لهما، إن كن نساء يقال اللهم اغفر لهن، إن كانوا في جماعة رجال أو معهم نساء اللهم اغفر لهم. قال وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه اللفظة ليست من حديث عوف بن مالك، إنما هي من حديث أم سلمة في مسلم، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وقد شق بصره أغمضه، فقال الدعاء وفيه وافسح له في قبره ونور له فيه، لكنهم يقولون أنها تناسب الحال، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وتناسب الحال، فلا بأس أن يدعو بها. وذكرت قبل قليل أنه لا بأس أن يدعو بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو يدعو بأي دعاء، فالأمر فيه واسع. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، ولفظه اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. إن فلان ابن فلان إذا كان معروف يقال اللهم إن أحمد بن عبد الرحمن، أو اللهم إن أحمد الزمر، وإذا كانت أنثى يقال اللهم إن فلانة بنت فلان، مثلا فاطمة بنت محمد. وإن كان غير معروف يقال الرجل أو نحو ذلك، اللهم إن فلان بن في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، واغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا حديث يزيد بن ركانة عند الحاكم وإسناده أيضا حسن، اللهم إن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. أيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يذكر أكثر من دعاء، قال وإن كان صغيرا أو مجنونا، يعني إذا كان لا يجري عليه القلم، كان صغير لم يكلف، أو مجنونا لم يجري عليه القلم، لكن لو جرى عليه القلم ثم جن، أو مثلا رد إلى أرض العمر ككبير السن صيب بالتثنيد، هنا يدعو له، لكن كلام شخص لم يجري عليه القلم. يقول وإن كان صغيرا أو مجنونا، قال يعني لا يذكر الأدعية السابقة التي مرت قبل قليل، إنما يقول فقط اللهم اجعله ذخرا لوالدي أي يوم القيامة. وفرض، أصل الفرض هو الذي يتقدم غيره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنا فرضكم على الحوض، أي أنا أسبقكم إلى الحوض، وأجرا أي يكون سببا في أجري أبوي، وشفيعا يوم القيامة مجاب الشفاعة. اللهم ثقل به موازينهما يوم القيامة، والتثقيل يكون بالحسنات، وأعظم به أجورهما بسبب وفاته، وألحقه بصالح سلف المؤمنين أي من سبقه من المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن أبناء المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام. وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقال وقه برحمتك عذاب الجحيم، هذا دعاء له بأن لا يعذب وإن لم يجري عليه القلم. ذكرت قبل قليل أن أبا هريرة كان يدعو بنحو هذا الدعاء. هذا الدعاء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكره غيره من أهل العلم، لكن بعضه أتى عن أبي هريرة، بعضه رواه البيهقي في سننه عن أبي هريرة، رواته ثقات ما عدا شيخ البيهقي لم أعرف، فيكون السند ضعيف. إذن على هذا، هذا الدعاء الطويل لم يثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما هو أقول لمن مضى من أهل العلم. أما الدعاء بالمغفرة للصغير فهو ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكرت قبل قليل، من رواية مالك وأيضا من رواية عبد الرزاق وغيره، فيدعو له. وأهل العلم لهم قولان، المذهب كما ذكر أنه لا يذكر الدعاء العام إنما يذكر الدعاء الخاص، والقول الثاني في المسألة وهي رواية عند الحنابلة أنه يأتي بالأدعية السابقة لا سيما الدعاء الأول، لأنه في دعاء للصغير ويدعو للصغير ولأهله. والذي يظهر والله أعلم أن المذهب هو الصحيح، بمعنى أنه لا يدعى بالأدعية العامة إذا كان لم يجري عليه الخلف. ومما يدل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة مر بنا وهو ثابت، وفيه الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، والصغير في رواية والصغير يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصغير صلى عليه، لكنه طاع الدعاء لوالديه بالرحمة، فيكتفي والله أعلم أن يدعو لوالديه بالرحمة أو بالدعاء الذي ذكره الشيخ أو بغير ذلك من الأدعية، والله أعلم.